بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
أنا في شعور يا سيدي بارك وفي الكبار.
نعم نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
لا بأس.
الحمد لله.
الحمد لله.
هاتيها.
إن كانت نسبة الكحول هذه تجعل الغواء هذه الطيبة سائدا مشكرا بحيث إذا شربه المدمن من الخمر والمعتاد عليها تفعل فئد الخمر فيه فلا يجوز. أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز. لعل الجواب واضح. طيب هات السؤال الثاني. لا يجوز. هذا تنطع في الدين. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنطعون. وحق المسلم أن يقوم بما شرع الله له أو أوجب عليه من مثل هذه الأذكار عن نفسه، أما عن غيره فلا، وبخاصة أن هذا الغير إلى صح التعبير وهو الطفل الصغير غير مكلف، ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف. هذا هو السؤال الثاني.
أنا
يا شيخ مثل حالي سألني أخوات
على بشرف.
بشرك الله خيرا. أنا يا شيخ أحد
أخواتكم بس خيرا رئيس. ما شاء الله.
لا ليس ثابتا، ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا. وفي كبار خارج
Thank you.
وانه فيما يتعلق بهذا الموضوع كان خطر اكثر فكري ولم يعد يعمل وقد عملت من امري كل احد يقطع عيني كل رسول عمري ويكفي شاهدا على ذلك انني كما رحمنا لقلكم كنت قد جئت ثلاثه ايام قبل سنين هذا ولكن كنت باسا شديدا وكنت ارى من المستحيل ان اتهاون كل قريش مرجا ثم حبب الله الي والى ابن عم بشير الذي كنت نائما عنده تلك الليله ان اصلي مناسكا وأختمهم فيها مع أهلهم بما يفعلون رأيت رؤيا وأمرتهم تأمين الخطرة لبالي يفيد بأنني لم أنجح لن أمكن أختمي إلا إلى من قليل لا تجد على أقل دين واحدة ووقع مع الله فلا أمكن أكبر الله وشأفعل والامر الذي اعتقدت بسببه هو انني كنت لقيت عمي لي من المشتركين في عمل المصلح في السوق العتيق في دمشق بعد تحسين باكثر من ثلاث سنوات واشتكى الي الحدث والفقر وانكف عنه عمله ولم يقبل بطلبي مساعده ماليه وكان معه شخص فجاءني ذات الشهر حين رايت بعض الناس من عتقه ودل علي وكيف اطلب امر مرور والخلاصه ان وقع علي كان اشهر عن جائزه الغرائب ومعروف بالاضافه الى ذلك ان الظروف انها تلك الفتره كانت صعبه وكانت فتره تجعل الحليم حيرا بل كبير كانت فتوتنا اخبار تخرجني عن وكالتك ان علمتم من الاخذ غير مذكر بما جاءني في الزياره من حول الاخبار ان الخبر غير صحيح احمد الله على ذلك الحمد الجزيل عليك
اللهم صل انا كان خالي من جاهل جنوبي كلام عن نتكلم نحن عن الحركيون وعن اسباب قمعهم للصحوه وانهم ما اول الهدم للصحوه في بلاد المسلمين وانهم يحكمون التجربه التي حدثت في مصر وكذا حدث في سوريا وكذا حدث في الجزائر وكذا حدث في بلاد من الجزيره وان هؤلاء فتكلم بعد نفس طويل كانه يعترف بان المبدا الذي تكلم به شيخه ناصر الدين الالباني هو الحقيقه وهو الاجماع فقال يا ربي فقال هاتف كلمتين التصفيه والتلبيه كلام لا يقول بمعنى الا بدل يعني ملحد
وكانت هنا الشيخ ماذا وسالنا في كان استرسلنا وصلتنا اخبار كثير عن وفاتك ثم علمت من الاغوير عندما جاءني في زيارة من نحو أربع سنوات أن الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد لله هنا عبرة أخرى ولقد كان في السجن على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثيرون تأثرا كبيرا أو قليلا بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويجيبك أطيب التحية ومن أهم هذه فوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد طريق الإخوان وجهلهم وعلوم التحذير منهم
ولكني أحفظ بكلمتين سمعتها منشا في أحد الأشرفة ذكرت الشيخ محمد عيد العبلاتي بخير ودعوت له
جزاك
الله نقلت هذا الشيء فكأنما بشر بشار أنه لم ينسى من شيخه نعم فأدخلته لله الحمد لله جزاك الله خير نعم كان ذلك بحضور وألف النور
جميلا نعم
على كل حال يعني نسأل الله أن يعيد له صحته
اللهم
وأن يبارك له في أمره وأن يرجع بالدعوة إلى المنهج السليم
إذا أنشط مما كان عليه وأحوط
نعم
وأحوط
بإذن
الله أنوني يشير إلى قضية أنه كان سجن حكيت لكم من قصة 24 كان سجن كثير من القرار بعدين أطلقوا شبيره بعدين أعلنوا هذا من الأخبار الذي كانوا مسيحيين أطلق صراحة خميسا محاذ ومزهم ظاهر البراء تحت طائلة الملاحقة أو بيش ارجع لك ان تستشعر استشعارني قلت له ما ارى لك ان تسلم هؤلاء لا لم تذهب لا شو ساوي في ان مصير مظاهر معروف مصير مظاهر وزغلاني هناك في اليمن عالي شو بيسمون دوني اللي بيهربوا الجمارك شو بيسمون مهربين هدوني بيجيبوا يعني اشياء مهربة من بعض الاماكن وبيوصلوها لبنان من هذا الطريق ما بيمروا على الحدود يعني او بيجوا من هناك وبيدخلوا سوريا وهذه أصحابين ذيك الولاد عاملين مني هاي يريد الناس يريد الناس مقارب كمان من أجل مثل قديم القوافل كان في الأمر في الصحارة أنا تقول يا أخي اشتغني بتروح لي زغداني وبتشوف لك شخص مثلا تثقي مراسل أسباب المعارك عندنا في دمشق تتفق معهم ويسلوك لدينا تقول في المشكلة وياك ان تسلم حالك طويل شيء الى هذه النصيحه لكن اذا نزل القدر عن المصر يا سلم حالك اي صاحب الخدم من يدي
ولله الحمد والفضل منها سمعت به من ثلاث سنين يا شيخ عن طريق ابو علي خلوق وبعض الاخوه في دمشق
نعم كوري
وجميل يذكرونه ويدعون له وكذا وكنا في زياره لمناطق السلميه ويخبرني هو الشيخ ناصر الدين كان كذا وتعرف يعني عندما
حديث من الحديث
فلما استمعت اليه شريف سبحان الله قلت هذا الرجل يعني كان يقول يعني انه موفق للمنهج السلفي ثم تتبعت بعض اخباره فوجدت انه قد وقع فيما وقع فنسال الله ان يجعل ذلك في صالح
اعماله الحمد لله قدر لك ان تراه
الحمد لله شاب وحول لك
في حياة الغابي
يقول انه كشف عن الدكتور
اعطاه
اليه
مرموحة
ان شاء
الله يعني بعد ما كشف الطبيب وضع من داره
وكانت فيه هجلة
وان رفارة
لا لا عارف لكن لما كان يضع من داره ما كان يضع فيه حوال
بسبب فقدان النقاط
حقوها من أهل ترتفت
أعصابها
الله أكبر لا يتعلم إن شاء الله
وفيه رعشة قليلة أول ما شفت في رعشة
في رعشة الحالهم
ممكن أسوء تروية أو
كان إن شاء الله
فأشرك إلى أبناء أصحابوه إلى بعض المناطق جددوا فيه يعني نسمة هواء وكذا لأنهم يأخذوا من نصيحة وطلبنا منه الأشرطة وأشيره وشجعنا لطلب العلم من ذلك من ذلك الله يكون في
إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر نحن نعلم أن الحلال والحرام
ومن الله عز وجل ما حله الله في كتابه او على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما حرمه الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. ثم حقوق الخالق هنا يجب الى علامه بارك الله فيك
على قبيل الحسد. نحن لا نشك من عشرات السنين وليس بعد ما هي الاذاعات المصنوعه والمرئيه كما يقولون اليوم عن اضرار الدخان لانه من اسباب القويه لملل الخليج الان. فقد كان معلوم المدى القديم بان شم الدخان يمر بالالوان ولكن لم يكن عند بعضهم هذا الضرر مقطوعا بالنسبه لكل من الذين يدمنون شم الدخان. فكان من ينزل البعض للبرهن البعض لا يتبرع لكن الان اصبح حقيقه تبليغ لا اغاء فيها ولا يزال ان الدخان بالماده التي فيه وهي المعروفه بين الختوم فهي ماده مضره جدا للبدن. ولذلك الدخان حرام عندنا من جهات يمكن ان تسخر بثلاث جهات. الجهه الاولى وهي الرائحه التي لا اشكال فيها رائحته الكريهه التي تؤمن المؤمنين ان يعافينا من شم الدخان. ولا بد قبل اتمام الكلام هذا من ذكر مره ان لا احد سواء كان من المؤمنين بشم الدخان او من الاطباء الذين يدرسون هذا الدخان دراسه طبيه لا احد منهم يستطيع ان يقول لان الدخان هذا الدخان فيه فالصحه لا احد يقول هذا الدخان بل ان خلا من اي فائده فتطلع لقادة الرائحة الخبيثة واقترن مع هذه الرائحة الخبيثة الإيذاء من هذه الناحية يحرم استعمال الدخان. والآن أنا أتكلم فقط من ناحية رائحة وليس من ناحية بلد وصفة الزمن لأننا نعلم من السنة الصحيحة أن الإيذاء لا يزول شهريا حتى يؤكد الكلام حتى لتبارك القرآن. وهذا صريح في الحديث سنن المعين والإمام أحمد بن أحمد وموطأ مالك من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض اهل المسجد يرفعون اصواتهم بتلاوه القران فقال يا ايها الناس كلكم مالي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءه فتؤمن المؤمنين اذا نعاهم عن ان يؤمنوا برفع الصوت من تبارك كلام الله فتؤذي المؤمنين. من هؤلاء المؤمنين؟ هم عن الذين يشاركون هؤلاء الجاهلين بقراءة القرآن من جلوس المسلم وكل أهل دائره تغاية من جلوسه إما أن يذكر الله سرا وذلك أفضل الذكر وإما أن يدرس مع بعض إخوانه فقط عليهم حديث الأعجمين أو شوش عليهم أولئك الجاهلون القرآن فيتأذون بالجهل فالآية من رسول الله عليه السلام حديث هذا الإنزاع فإذا كان الشر الحكيم نهى عن مثل هذا الإنزاع وما أوقفه من إنزاع من إسمائه من كلام الله عز وجل مع ذلك ما جاء مخترم به الإنزاع لم يجب أن ترفع صوتك بكلام الله عز وجل من القرآن هذا شيء لطيف جدا يمكن المسلم أن يتجرد عن الهوى أولا وعن العصبية العلمية ثانيا أن يقنع لأن الدخان هذا لو لم يكن فيه إلا إيذاء من حوله من الجالسين ولا أقوى من المخلدين لأن أهلنا نكون في الصف ويأتينا رجل شرير دخان نكاد نقطع الصلاة بأهل تلك الله أو يبينا ونحن نصلي ونحن نرجو ربنا عز وجل في الصلاة هذا أشد إيذاء من إيذاء أولئك لرفع صوت القرآن ثم يضاف إلى هذا الأحاديث التي جاءت لتصرف بالنسبة لآكل الثوم البصل مع أن الثوم البصل من البصيرة التي فيها سائلة للجسم وربما تستخرج منهما خلاصات تدخل في بعض المعاليات في بعض الأمن ما زال قال عليه الصلاة والسلام إن أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن من صبرانها فإن الملائكة تتألى مما يتألى من بني آدم أنت يمكن دقائق طلعتك الكيد زمان يعني الدقائق من أكثر من هذه الخلل الخبيثة فلا يقربن من خلانة فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من بني آدم إذن الرائحة الكريهة لا تؤذي الأيت المؤمنين فقط بل والملائكة أيضا وهذا ما يبقى في دار في شرير الدخان أكثر من هذا يعرض عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد يوما فشم من أحد الملائكة الثوم فأمر بإخراج المسجد إلى البقيع إلى المحضر كأنه مسلمين إلى أن هذا لم يؤذي إخوانه المسلمين وفي بيت من بيوت الله لا يحق ولا يستحق أن يعيش مع الأحياء لا يعيش مع الأموات الذين لا يحسون ولا يشعرون أيام يبعثون إذا كان الرسول عليه السلام اهتم بمن يؤذي المسلمين بالطعام الحلال بالثوم البصل والمسلمين فقط لأنهما ذات رائحة طيبة فماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أنه كان في هذا الزمان ألا يعامل الدخان على الأقل بمثل ما عامل واحد الثوم البصل أم سيعامل الدخان بأكثر من ذلك وأنا لا أشك في هذا لأن الدخان مضر الناس الأخيرة كما تعلمون ولذلك نحن ما إيماننا لأن الحرام محرم الله والحلال محرم الله، ولكن لا ينبغي أن نقتصر على تحريم الأشياء بمجرد هذا النص حرام، وعلى تحريم بمجرد هذا النص حلال. ومن القواعد مثلا كما تعلمون فيما يقابل الحلال المباح، الأصل في الأشياء مباح. فنحن نقول مثلا في الإسلام مباح، لسنا بحاجة من كل هذا النص يفسر تفسيرا المفروض انه اذا اردنا ان نثبت امرا حلالا كشرب الشاي مثلا او نحو ذلك من مشغولات حديثة العهد اليوم، لست بحاجة من كل زمان مفسر تفسيرا على اباحة هذا الشراب، لكن يكفينا ما يدخل في القاعدة الاصل في الاشياء اباحة. كذلك يكفينا النهي عن اشياء لم تكن معروفه من قبل لان فيها ضررا، وبخاصه اذا كان فيها اضرارا، فاين يدخل في القاعده التي قالها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار. كذلك ما سبق ذكر آنفا فسؤل المؤمنين، وهناك آية القرآن الكريم عن إيذاء المؤمنين، فالغرض أن الحرام حرمه الله والحلال ما أحله الله، لكن أحيانا يكون التحريم والتحليل ليس بلفظ الحرام أو بلفظ الحلال، وإنما بما يؤدي إلى أحدهما. فإذا وقعنا في مشكلة بعض الجهلة المؤمنين ليس للدخان فقط بل للخمر، لإلا سبحانه نص القرآن أن الخمر حرام، وقد نشهد هذا على بعض الجهلة، لأن ما أحد يقول جزء الآية القرآن أن شرب الخمر حرام حرام. لكن العالم الفقير كما قلت آنفا ليس من الضروري ان يجلد على لفظه الحرام او لفظ الحلال، بل يتوسع في فهم احد الحكمين بنصوص اخرى كما هو ما يتعلق بذاك الشباب الجاهل، وهو ما في نص القران في تحريم الخمر في نص القران، لان الله عز وجل اولا يقول اجتنبوه فجتنبوه، هذا يفيد وجود اجتناب الخمر، ايضا هو بمعنى فهو حرام. ثانيا في القران الكريم وما اعطاكم رسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثالثا الحديث المعروف ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مثل الخمر وكل خمر حرام. الشاهد الدخان ليس من الضروري يكون عندنا مرض شرب الدخان حرام، لا يكفينا أنه يدخل في بعض الدلالات العامة كما سبق ذكره من أهل. وإلا لماذا نأتي بتحريم الحشيش المخدر أو الأسموم المخدر من نفس الباب الذي حرمنا به شرب الدخان؟ لأنه قد يشهد هذا الجواب لبعض من يقرأون كتب السنة، أيجد في سنن داوود كل مؤثر حرام، لكن هذا الحديث يسميه بعض في رجل اسمه شاعر بن حوشب، وهو مع كونه صدوقا في نفسه كان سيئا بفضل في ذاته. الشاهد تحريم هذه الانواع من المخدرات وما اكثر اليوم وما أذكر أسماءها هي يكفي أن يطلع عليها هذه الأدلة التي قدمناها آنفا في تحرير شرب الدخان، مع أن الدخان يتميز في شدة التحريم على تلك المخدرات، لأن تلك المخدرات تحريمها يأتي من باب الضرر في الغلط، لكن ليس لها تلك الراعي القرية حتى بمثل المصلين منهم إذا دخل المسجد نفروا من حوله. هؤلاء الذين يشربون حشيش ليس كذلك، بينما الذين يشربون شرب الدخان فهم ينفرون براحتهم الكريهة، لأن الكفر جزءا لا يتجزأ من حياتهم ودنياتهم، حتى ترى تجد أصابع منهم آثار الدخان بين الأصابع، للشارب منهم صار يشارب أشقر وهو أسود وإذا يشرب الدخان وهكذا. أما إذا دخلنا بعض الغاصين الضرر من ناحية الدنيا فأنتم على علم ذلك. هذا ما لدينا من جواب في نشر المقام الآن حول الدخان. نحن نقول له ومن هذا البحث من طرحناه معكم، ماذا يقول في إنسان يأخذ الإبرة ويغمسها في الخمر، يعني هكذا يجوز هذا؟ هل يجوز هذا؟ ما يخالف. عدى وتجمع وتضى الهدى الثانية قلنا له تبرع من الشروط. متى يقول هذا الإنسان حرام؟ متى يقول؟ لا يستطيع أن يحدد حدا دقيقا من أجل ذلك. قال عليه السلام: من خام حول الحمى يوشك أن يطلع فيه. فهذا إذا كان مخلصا يقال له اسأل عن أمور واقعية ولا تسأل عن أمور خيالية. هذا هو الجواب عن الإشكال وإياكم.
شيخنا، ما هو حكم اثنان أو ثلاث رجال حضروا إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الظهر أو العصر أو أي فرضية كان، أن يصلوا جماعة أو مفردين هؤلاء الثلاثة والإسلام؟
نحن جاذبين لما قاله أئمة المسلمين الأقدمين كلمة مالك والشافعي مصر من كتبهم، وكذلك أبو حنيفة وإن شاء الله ليس له كتب لكن كتب أصحابه كلهم مشتبهون على أنه تكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. يفرق هؤلاء الأئمة بفقههم بين مسجد على قارعة الطريق أشبه ما يكون بالمساجد في طريق المدينة وصول المدينة، مساجد طويلة النار يدخلون فيها فيصلون فالجماعة هنا جائزة. أما مسجد محلة هذا المسجد له جواره وله أهله وأصحابه والمصلين فيه، له مؤذن يخبرهم بخبر الصلاة وله إمام يؤمهم فالنسبة بقى المساجد اتفق هؤلاء الأئمة الذين يذكرون لك أيضاً لعدم شرعية القضاء جماعة ثانية أو ثالثة وما بعدها. ونحن على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي كما قلت في كتبهم. ومن أغرب ما ورد عن الإمام مالك أنه قال لو أن إمام مسجد لم يحضر ولا حضر أحد إلا المؤذن فصلى وحده ثم حضر الجماعة قال يصلون وحده
كله
مع أنه لم تقم جماعة لكن المؤذن قام يواجه الإخبار والإمام لأجل أو آخر لم يحضر فصلى هذا المؤذن وحده ثم جاءت الجماعة قالوا يصلون بالعداء هذا كل نفسه بالذريعة لأنه هو تفكر أنا مع الجماعة الأولى والثانية أنا مرة طويلة من الزهر ساعات وكان محل الإسلام بجانب المسجد فكنت أسمع الأذان لأذان ولكن كنت متأثرا بالطبخ السائد والنساء المساجد تكرار جماعة الله بعد أخرى وأنا مثلا عم اشتغل في القاعة من مركب بري أو مركب حق عنصر بسمع الأذان لعل المثل إنه شاب بسيطة سرعة ما أنت هنا ويقوم بدل القراءة الجماعة هذا بسيطة أحيانا ما يلعب فيها قاعدة طويلة الأمد فيصير نقاش بين عقلي وبين نفسي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اترك الصلاة بتوعية أمر وروح عندك الجماعة نفسي بخدمة ولا راحة الجماعة تشوف جماعة ثانية عقلي يقول بس ما وجدنا إمام يخلي فينا أنت طالب علم نفسك مع الجماعة أنت بتخلي الناس يقول هذا صار معي جدا بدا ان اقطعني الله عز وجل على الاقل في المساله اقتنعت انه كما انه في المجتمع العام لا يشرع الا امام واحد هو الخليفه كذلك في المجتمع الخاص هو المسجد لا يشرع الا امام واحد اقتنعت في هذا بعد هذا الاقتناع الساعه بيدي وضعتها على طاوله امامي انطلقت راعي نادر جدا جدا بعد ما حملت في نفسي هذه العقيده الصحيحه ان تكون كمن صلاه الجماعه ولذلك القول جواز الجماعه الثانيه هي تصد عن ذكر الله مع الجماعه الاولى هذا امر واقع ما له بذلك وانا البيت في دمشق وكنت ادخل المسجد بن اميه بعد صلاه العصر لحضور بعض الدروس هناك كنت في بعض الاحيان اسمع اذان المغرب وجماعه صلاه العصر في السماوات الليل اي من جمله الجماعات صلى الامام الاول الحنفي هذا في زمن الاول بعدين كان الامام الاول هو الشافعي بعدين لانه كان الشيخ تاج الدين هذا رئيس جمهوريه سوريه كان هذا الشافعي فهو ورث المساجد يصلي الامام الحنفي تبع المعتقدين التركيين العثمانيه القديمه وغير ما كان رئيس جمهوريه وشافعي المذهب قدم المذهب الشافعي على المذهب الحنفي اليوم قال الإمام الأول في محرابه والإمام الثاني في محرابه والثالث رياضي أربع محلين أربع مخلين بصورة رسمية ونظامية في مسجد أم كبير. مع ذلك استمر الجماعات حتى يدرك جماعة تصلي العصر وأذان المغرب يؤذن. القول بجواز جماعة ثانية وإدخالها تحت عموم قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة هذا فيه تعطيل الجماعة الأولى. ولذلك لم يجد الفرق بين صلاة الجماعة صلاة الجماعة صلاة الجمعة لأن الناس يعلمون لا تكرر فيغفر المسجد المقدم. صلاة الظهر يعرف أن تكرر مثل مصدق القرآن. هذه الآثار كافية لتنبيه المسلم بصحب هذا القول الذي نقلته لكم آنفا أن لا جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب ومؤذن. وهذا القول يدعم بالحكمة العملية أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده إلا جماعة واحدة. وهذا يستنبط باستنباطات دقيقة جدا منها قوله عليه السلام لقد علمت أن آمر رجلا فيصلي بالله ثم آمر رجالا فيحكم حضرا ثم أخالف إلى الناس يزعون الصلاة مع الجماعة فأحلق عليهم بيوتهم ولن نفس محمد بيده من يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها. أي خلاص لا إشارة. وجه الاستنباط من الحديث قال الرسول عليه السلام هل أنه يفعل الواحد يصلي نيابة عنه ويخرج في غافل المتخلفين عن صلاة الجماعة ويحرق البيوت عليهم؟ لماذا؟ لأنهم تركوا قريبة الجماعة وهذا معناه أنه لا جماعة ثانية. لأنه لو قال الرسول ماذا تفعلون هنا؟ لماذا لا تحضرون صلاة الجماعة؟ كان يقول في رسول الله جماعة ثانية في جماعة ثانية لكن لا مسدود عليهم طريق الاحتجاج على الرسول وحجة الرسول قائمة عليهم لأنه نبأهم أنه لا جماعة إلا الجماعة الأولى. ولذلك جاز له عليه الصلاة والسلام أن يغادر أن يخالف إلى أولئك الأقوام ويحرق عليهم بيوتهم. لكنه لم يفعل بسبب معروف عند العلماء وهو أنه البيوت لا تجب عليهم صلاة الجماعة من النساء والأطفال والأغنياء. وهذا أسلوب رائع جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترهيب من مخالفة الشراء وهو يدرهم بتحريك الناس. لماذا لم يفعل؟ لأنه قام المانع ولد المخرمون بالتحريك أعدلهم بذلك لكن قام المانع لم ينفذ. هذا أسلوب رائع جدا فعلا جدا لهذا الحديث ولغيره لم يكن السلف الصالح يعرفون الجماعة في المسجد واحد. ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان عنده رجلان من أصحابه التابعين الذين نقلوا العلم عنهم فانطلقوا إلى المسجد وإلى الناس خارجون انتهت الصلاة تعال بهما إلى بيته وصلى بهم جماعة. وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. فلماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لأن الرسول يعني أفضل صلاة جماعة. لكن لما كان لا جماعة ثانية تعال بهما إلى بيته وصلى بهم جماعة. وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. لماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لأن الرسول يعني أفضل صلاة جماعة. لكن لما كان لا جماعة ثانية رجع بهم وجمع بهم في بيته. ومن هذه المقولة هي كثيرة كثيرة جدا. لذلك الجماعة الثانية لا تشرع نقلا وعقلا لأنها تفرق جماعة المسلمين وتتخذ وسيلة للتباغض والتناكر والتشاحن. الآن حسبك هذا المقدار إن شاء الله. جماعتنا لكفارة ميت. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لما انقطع الوحي ولقد كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك الرؤى، والرؤيا بشارة للمؤمن ولو أقلقته في تلك الأيام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا هي جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤى مبشرات ولا يعتمد بعد انقطاع الوحي على الرؤيا بتغيير حكم شرعي. فالرؤيا حقيقة لا غبار عليها. الرؤيا إذا رأى المؤمن من رؤيا، إما أن تكون رؤيا حقيقية وإما أن تكون الرؤيا حديث نفس، وإما أن تكون من قبض الشيطان لإزعاج المؤمن. ولقد توجه المعبرون أو العلماء في العهود السابقة لتحديث هذا المجال العلمي، ولكنهم اشتغلوا بما هو أهم، وهو تحقيق التوحيد وتحقيق الحديث وتحقيق الحق في المنازعات. ولسنا بالحديث عما اشتغل به العلماء في العهود السابقة، ولكن دخل من دخل لكي يوجد تعبيرا للرؤى وتخبط من تخبط في هذا العلم، واشتغل بعض المتأخرين في هذا المجال طمعا بالدرهم والدينار، وقد أخطأوا حيث أن التعبير أشبه ما يكون بالفتوى. فجرأة من المؤولين للرؤى بدون علم أو روية. وهذا الباب يتركز على ثلاثة أمور. الامر الاول ان يلهم الشاب من الصغر، وهذه كرامة الهية لكي ينتفع به بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي يدرك التعبير في الحقيقة ما شاء الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني من المعبرين هم الذين عندهم فطنة وذكاء، إما بالتجارب وإما بربط الرؤيا بالكتاب أو السنة. وهذا الصنف الثاني نجحوا من كل 100 رؤيا بخمس رؤى، فقد تزيد وقد تنقص بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن هذا الصنف لا يعتمد عليه. الصنف الثالث بحكم التجارب يعبر الإنسان لنفسه، فمثلا إذا كان من أهل الدين ويطلبه دائمون كثيرون فيرى رؤيا، فإذا أصبح قبحه الدائم فتتكرر معه هذه الرؤيا فيعرف التعبير لنفسه لأنه مدين، فإن تكررت بعد أن يسدد الله له دينه فيكون من حديث له. أو رجل كثير الأسفار فيرى رؤيا فيقرأ له سفر في الغد، فكلما تكررت هذه الرؤيا أصبح يرى الشيء الذي اعتاده. وأدخل في ذلك حديث نفس أيضا، ووقفتنا معكم هو أن نسمع لأسئلتكم للإجابة عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الحديث عن الرؤى والأحلام مما يستغرق الوقت ولا يترك سبيلا للإجابة على أسئلتكم، فنكتفي بهذا القدر مستمعين لأسئلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإذا كان قد جرت العادة بتوزيع أوراق فلا بأس الكتابة، أو يأتي السائل ونسمع الأخوة والسؤال ثم نجيب بإذن الله ومشيئته. ولعل الخواطر تبحث عن قصة يوسف عليه السلام، ولا شك ولا ريب أنه لا ينكر الرؤيا إلا من جهل دلائل القرآن والسنة. فمن المعلوم أنه لما فرغ في الصلاة جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاورون للنداء إلى الصلاة، فتكلم من تكلم وباتوا تلك الليلة ورأى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم صيغة الأذان والإقامة وقد أقر ذلك، كما أنه أيضا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية هذه السورة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومر على المسامع قصة يوسف عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام وقصة محمد صلى الله عليه وسلم بدخوله مكة. ولما كانت الخواطر تبحث عن رؤيا يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام قص الله رؤياه في أول سورة يوسف، وكانت له بشارة لأن يصل إلى مكانة مرموقة تكون يده عالية وعليا على إخوانه وعلى غيره. ونأخذ من ذلك التقنين النفسية في هذه الحياة. فبالرؤيا يوسف عليه السلام تعرض لكثير من الأمور في حياته، ولكن الرؤيا كانت بمثابة عصمة الله له عن الأثر النفسي في حياته وانتظار للفرج الموعود به بهذه الرؤيا.